الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين نيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد ابن رمح وهو المهاجر أبو عبد الله التميمي التجيبي، قال: أخبرنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي المصري حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء البغلاني، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف، قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله وهو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أحد الفقهاء في زمانه رحمه الله، وكان من أشد أبناء عبد الله بن عمر شبها به، كان سالم من أشد أبناء ابن عمر شبها به في هديه وسمته، كما أن عبد الله ابن عمر من أشد أبناء عمر هديا وسمتا به. قال: عن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. قال: وحدثني حرملة بن يحيى وهو أبو حفص التجيبي، قال: أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري، قال: أخبرنا يونس وهو ابن يزيد القرشي، عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. قال: وحدثنا ابن نمير وهو محمد ابن عبد الله بن نمير الحافظ، قال: حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير، قال: حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر ابن حفص، قال: عن نافع وهو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثنا القاسم وهو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق ابن أختي عائشة رضي الله عنها، أحد فقهاء المدينة السبعة. من هم؟ من فقهاء المدينة السبعة؟ ها؟ نعم، أحسنت. إذا قيل: من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن الحق خارجة، فقل: هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وسعيد بن المسيب. نعم، سعيد أبو بكر أبو بكر سليمان وخارجاء بن زيد. قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عبده حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة كلهم عن عبيد الله بالإسنادين كليهما نحو حديث ابن نمير. قال وحدثنا زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن مقسم المشهور بابن علية قال عن سليمان التيمي وهو ابن طرخان عن أبي عثمان وهو النهدي. ما اسمه؟ ما اسم أبي عثمان النهدي؟ عبد الرحمن بن مل وهو مخضرم. ايش معنى مخضرم؟ نعم ادرك الجاهليه والاسلام يعني اسلم في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وكان رحمه الله من العباد حج حجتين في الجاهليه وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعث الصدقات مع السعاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم المدينة بعد موت أبي بكر وعند استخلاف عمر رضي الله تعالى عنه وكان صواما قواما كان صواما قواما حتى ذكروا أنه كان يصلي من الليل حتى يغشى عليه رحمه الله. قال عن ابن مسعود وهو عبد الله ابن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي الكوفي الصحابي الجليل أحد حفاظ القرآن ومن علماء الصحابة رضوان الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام إنك غلام معلم وقال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد يعني ابن مسعود رضي الله عنه. وكان كثير الدخول على النبي عليه الصلاة والسلام حتى إنه كان يظن أنه من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ابن مسعود من أشد الصحابة هديا وسمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فقال ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين إصبعيه. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو خالد عن الأحمر عن سليمان التيمي بهذا الإسناد غير أنه قال إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبح على المسبح ومد يديه يعني جمع أصابعه ونكسها أي هكذا يعني ليس الذي يكون هكذا معترض وإنما الذي يكون هكذا وضع إصبعه السباح على الأخرى ومد يديه الذي يكون معترض في الأفق الذي يكون ماذا مفارق للأفق يعني لا يكون مستطيل بل يكون مستطيرا كما سيأتي. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي قال أخبرنا جرير وهو من عبد الحميد والمعتمر بن سليمان كلاهما عن سليمان التيمي بهذا الإسناد. وانتهى حديث المعتمر عند قوله ينبه نائمكم ويرجع قائمكم وقال إسحاق قال جرير في حديثه وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا يعني الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل. المعترض أي في الأفق وليس المستطيل هكذا. قال حدثنا شيبان المفروخ قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد الله بن سوادة القشيري قال حدثني والدي أنه سمع سمرة بن جندب يقول سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثني عبد الله بن سوادة عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير هكذا. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وهو سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد وهو ابن درهم أبو إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. وحكاه حماد بيديه قال يعني معترضا. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن سوادة قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو يخطب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر أو قال حتى ينفجر الفجر. قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرني سوادة بن حنظل القشيري قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا. هذه الأحاديث في حديث ابن عمر إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأن له مؤذنين كان للنبي عليه الصلاة والسلام مؤذنان بلال وابن أم مكتوم. وبلال كان يؤذن بليل يعني قبل دخول الفجر وابن أم مكتوم كان يؤذن عند دخول الفجر. وهذا فيه جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد إذا احتيج إلى ذلك فإنه لا بأس بذلك بل ويجوز اتخاذ أكثر من ذلك. عثمان رضي الله عنه اتخذ 4 مؤذنين وإذا احتيج أكثر من ذلك فلا حرج. وكذلك أيضا فيه استحباب أن يؤذن للفجر بأذانين أذان يكون قبل طلوع الفجر وأذان ثاني يكون عند طلوع الفجر. فالمؤذن الأول يؤذن بليل كما كان بلال رضي الله عنه يؤذن بليل والمؤذن الثاني يؤذن عند طلوع الفجر. ويجوز كذلك أن يكون المؤذن أعمى لا حرج أن يكون المؤذن أعمى إذا كان عنده من يعلمه بدخول وقت الصلاة أو عنده ما يعرف به دخول وقت الصلاة. فابن أم مكتوم كان أعمى ومع هذا كان يؤذن إذا دخل وقت الفجر أعلم وأخبر فيؤذن رضي الله تعالى عنه. وكذلك أيضا فيه جواز الأذان في غير وقت الصلاة إذا كان في الأذان الأول للفجر. الأذان الأول للفجر هذا في غير وقت الصلاة لكن هذا خاص بأذان الفجر أنه يجوز أن يؤذن الأذان الأول قبل دخول وقت الفجر. وأما في بقية الصلوات فلا يشرع الأذان إلا عند دخول وقت الصلاة. إن بلال يؤذن بليل يعني قبل دخول وقت الفجر ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن أذان المؤذن في أذان الفجر الأول قبل دخول الفجر لا يمنع من الطعام والشراب لا يمنع من الطعام والشراب، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إذا أذن المؤذن للفجر الأذان الأول فلا يمنع هذا الأذان من الأكل والشرب. وأما إذا أذن المؤذن الثاني في الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر فهنا ينبغي الإمساك، ينبغي الإمساك عن الطعام والشراب لقوله عليه الصلاة والسلام: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. معناه إذا أذن أمسكوا عن الطعام والشراب، لأن المسلم يجوز له أن يأكل ويشرب في ليالي رمضان حتى يتبين له الفجر، وبيان الفجر إما أن يراه بعينيه، أن يرى الفجر بعينه يتحرى طلوع الفجر، وإما أن يتبين له بإخبار الثقة، يتبين له بإخبار الثقة. والمؤذن إذا كان ثقة فإنه يتبين بأذانه دخول الفجر، وحينئذ عليه أن يمسك عن الطعام والشراب. وقوله في هذه الرواية: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، والمعنى أن الوقت بين الأذانين متقارب، بين الأذانين متقارب. ذكر الإمام النووي رحمه الله كلام أهل العلم في معنى هذا الحديث، أن بلال يؤذن الأذان الأول ثم يرتقب طلوع الفجر، فيذكر الله جل وعلا في هذا الوقت حتى إذا يعني قارب الفجر أن يبزغ نزل فأخبر ابن أم مكتوم، فيستعد ابن أم مكتوم للفجر إذا احتاج إلى طهارة ونحو ذلك، ثم يصعد إلى يعني البيت الذي كان يصعد عليه بلال، وكان هناك بيت لامرأة في المدينة من أطول البيوت كان يؤذن عليه رضي الله عنه، ثم يصعد ابن أم مكتوم فيؤذن، ويكون ما بين الأذانين نحو نصف ساعة أو 20 دقيقة، ولا بأس يعني لو كان بينهما أكثر من ذلك إذا احتاج إلى ذلك، كان يكون بين الأذان الأول والثاني ساعة لا ربع أو ساعة، لا حرج في ذلك. ثم ذكر الحكمة من الأذان الأول، قال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن أحد منكم أذان بلال من سحوره، يعني لا يمتنع من أن يتسحر إذا سمع أذان بلال، لأن بلال يؤذن بليل، يؤذن قبل طلوع الفجر. ما الحكمة من ذلك؟ قال: فإنه ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فالأذان الأول من حكمة من حكمه أنه يرجع القائم، من كان قائما يصلي فيسمع الأذان الأول فيتعجل مثلا بالوتر ثم يستريح إذا احتاج إلى أن يستريح شيئا ما حتى ينشط بعد ذلك لصلاة الفجر، فيأخذ له يعني غفوة من النوم، أو يجلس يذكر الله سبحانه وتعالى أو يستغفر أو نحو ذلك، أو يستعد بالطهارة ونحوها، ويوقظ النائم، يوقظ النائم حتى يقوم فيوتر، يحتاج أن يوتر أو يصلي ما يتيسر من صلاة الليل، وهكذا يستعد لصلاة الفجر. وهكذا أيضا من كان نائما ويحتاج إلى غسل ونحو ذلك فإنه إذا سمع الأذان الأول يقوم ويقضي هذه الحوائج التي يحتاج لها حتى يستعد لصلاة الفجر. فهذه من حكم الأذان الأول للفجر. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الفجر المعتبر الذي يحرم الطعام والشراب هو الذي يكون مستطيرا معترضا في الأفق، هذا الذي يمنع من الطعام والشراب. وأما الذي يكون مستطيل هكذا ممتدا كذنب السرحان فهذا لا يؤثر في منع الطعام والشراب، لا يؤثر في منع الطعام والشراب، كما دل عليه الروايات الأخرى في ذكره عليه الصلاة والسلام للفجر الصادق من الفجر الكاذب. ففي بعض الروايات قال ولا هذا البياض حتى يستطير، في الرواية الأخرى قال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير، هكذا. نعم، قال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. هذه كلها الروايات يبين فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن البياض يعني الفجر الكاذب، وهو البياض الذي يكون مستطيلا معترضا منفصل عن الأفق، هذا لا يعتبر به، لا يعتبر به في دخول وقت الصلاة ولا في منع الطعام والشراب، وإنما المعتبر هو الذي يكون معترضا مستطيرا في الأفق، هذا الذي يحرم به الطعام والشراب، فهو الذي ينبغي الإمساك عنده عن الطعام والشراب وسائر المفطرات. وعند ظهور هذا البياض يكون أذان الفجر والإعلام بدخول وقت الصلاة. هذا ما يتعلق بهذه الأحاديث، والله تعالى أعلم. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.